سبق أن عرفنا في الدرس الفائت أن السيوطي رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصحيح والحسن وما يتبعهما انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باحتلال شرط من تلك الشروط التي سبق أن مرت في تعريف الصحيح والحسن. فبدأ بشرط الاتصال وأنه قد يختل هذا الاتصال بحصول انقطاع فيه ويدخل تحت اختلال هذا الشرط عدة أمور أو عدة أنواع من أنواع علوم الحديث سبق أن مر الدرس الفائت منها المنقطع والمعضل. وهنا أتى المصنف ما يتعلق بالمرسل لأن هذه كلها تتعلق بالانقطاع ويوصف بأن فيها شيء من الانقطاع. المنقطع عرفنا في الدرس الفائت أنه ما سقط منه راو أو أكثر من راوي بشرط عدم التوالي أو أكثر من راوي لكن بشرط عدم التوالي. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي. المرسل المنقطع ما سقط منه واحد أو سقط منه أكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر لكن بشرط التوالي. وهذه كلها أنواع انقطاع وعدم اتصال. ثم انتقل بعد ما تقدم المصنف إلى المرسل. والمرسل فيه أبحاث في هذه الأبيات التسعة التي سمعناها ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف، تعريف المرسل، والثاني حكمه وهل يحتج به أو لا يحتج به، والأمر الثالث مرسل الصحابي وما حكمه. فالأول وهو التعريف ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعاريف، ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعريفات للمرسل. فقال المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راوي قد حكوا. هذا البيت يشتمل على ثلاث تعريفات. التعريف الأول هو المرفوع بالتابع أيا كان مطلقا، يعني ما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذف الواسطة بينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يرسل أي واحد من التابعين ليس مقيدا، ليس بمقيد بفئة منهم أو طائفة منهم، وإنما هو عام في التابعين، إنما هو عام في التابعين. فإن التابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا فإن هذا يقال له مرسل. هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين، هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين والذي عليه جمهورهم. والمشهور عنهم أنه ما يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحلف الواسطة بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المشهور. والثاني يخصه بكبار التابعين، هو الذي أشار إليه بقوله أو ذي كبر، يعني الذي يرفعه ذي كبر فهو أحد كبار التابعين الذين رأوا الكثير من الصحابة وسمعوا عن كثيرين من الصحابة. هؤلاء هم الكبار، ومنهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من كبار التابعين لأنهم لقوا الكثير من الصحابة وأدركوا الصحابة وهم من قرناء الصحابة، ولكنهم ما ظفروا بشرف الصحبة، ما ظفروا بشرف الصحبة مثل قيس بن أبي حازم ومثل الصنابحي ومثل سعيد بن مسيب، ومن كبارهم أيضا وهم المتأخرين من تأخر عن هؤلاء الطبقة مثل سعيد بن مسيب، لأنه سواء كان من المخضرمين أو ليس من المخضرمين ولكنهم من أدرك كبار الصحابة، من أدرك الصحابة وروى عنه كثيرا كسعيد بن مسيب وغيره ممن أدركوا الكثيرين من الصحابة ورووا الكثير من الصحابة، فهؤلاء يقال لهم كبار التابعين. القول الثاني في تعريف المرسل هو الذي يقول فيه الكبير من التابعين أو أحد كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإن الفرق بينه وبين الأول أن الأول عام في التابعين لا يقصره على تابعي معين أو مقيد بقيد وهو الكبر، وإنما هو عام في التابعين، إذا قال أي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرسل. والقول الثاني يقول المرسل هو ما يقول فيه كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص من الأول لأن هذا يقصره على كبار التابعين، والأول يعمم فيه في التابعين أجمعين سواء كانوا من الكبار أو من الصغار. هذا هو القول الثاني أو هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث يقول أوثقت راوٍ يعني مطلقة لأي مكان الإسناد، وهو كون الراوي يروي عن إنسان لم يلقى فيرسل إليه الحديث أو الخبر ويعجو إليه شيئا مع أنه بينه وبينه واسطة أسقطها، مع أن بينه وبينه واسطة أسقطها. فهذا هو التعريف الثالث المرسل، والمشهور عن المحدثين هو القول الأول أو التعريف الأول، والمشهور عند الأصوليين والفقهاء هو التعريف الثالث، لأن المشهور عند الأصوليين والفقهاء وعند بعض المحدثين أن المرسل هو ما يكون فيه الراوي يسقط من روى عنه ويرسل الحديث إلى من فوقه ممن لم يسمع منه، يرسل الحديث ويضيف إلى فوقه ممن لم يسمع منه، وهذا في أي مكان من الإسناد ليس مقصورا على أعلى الإسناد، وإنما يكون في وسط الإسناد وفي أثنائه، وليس مقصورا على أعلى الذي هو مكانه أو موضع السقط عند المشهور أو على القول المشهور عند المحدثين، وهو سقوط من روى عنه التابعي، وهو حذف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الثالث يعمم في الانقطاع، وكون الراوي يضيف الحديث إلى من لم يسمعه منه ومن لم يلقه ومن ليس ومن لم يدركه ويضيف الحديث إليه، فإن هذا يسمى إرسالا، وهذا على المعروف عند المحدثين عند الفقهاء والأصوليين، وكذلك قال به بعض المحدثين إذن التعريف، إذن البيت الأول من هذه الأبيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة أقوال في تعريف المرسل. القول الأول يقول إنه ما يقول فيه التابعي أيا كان ذلك التابعي كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المشهور عند المحدثين بأنه مرسل، والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو الإرسال أو المرسل. والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول إنه مقصور بتعريف المرسل، مقصور على ما يقول فيه الكبير من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه إذا أرسل الصغير من التابعين فإنه لا يعتبر مرسلا على رأي هذا، لا يعتبر من قبيل المرسل على رأي هذا، وإنما من قبيل المعضل أو من قبيل المنقطع، من قبيل المنقطع أو من قبيل المعضل، ولا يسمى مرسلا على هذا القول، أو على هذا التعريف الذي يعرفه في أن يقصر الإرسال على كبار التابعين الكبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة ورأوا عنهم سواء كانوا مخضرمين أو من غير مخضرمين ممن أدرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم. والثالث يعنم بالانقطاع وأنه ليس بمقصور على أعلى الإسناد، لأن القول الأول والثاني مقصور على أعلى الإسناد، إلا أن الفرق بين القول الأول والثاني في المرسل. أحد القولين يقول أيا كان ذلك التابع كان صغيرا، والثاني يقول خاص بالكبير فقط، أما الصغير فلا يدخل تحت هذا. وأما الثالث فإنه عام في الانقطاع ويشمل ما كان في وسط الإسناد أو في أبنائه أو في أسفله، ما دام أن الإنسان يروي عمن لم يلقه ويضيف الحديث إليه ويحذف الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويسقط الراوي الذي روى عنه ويضيفه إلى من فوقه، فإن هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. يقول السيوطي أشهرها الأول، يعني القول المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الأول، وهو ما يقول فيه التابعي مطلقا وإن كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أشهر الأول هو ذكر ثلاث الأقوال أي ثلاث التعريفات وبين أشهرها عند المحدثين، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم المرسل وهل يحتج به أو لا يحتج به، ومن قال في الاحتجاج به ومن قال بمنع الاحتجاج به. قال والحجة به رأى الأئمة الثلاثة، لأن أشهرها الأول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة أيها المعروف عند المحدثين وأيها المشهور عند المحدثين، أشهرها الأول وما يقول في التابعي أيا كان التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به أو لا، قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، يعني الاحتجاج به والاعتماد عليه واعتباره حجة يعول عليها وتثبت السنن بها، رأى الأئمة الثلاثة، رأى الأئمة الثلاثة الذي هو أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم السيوطي بقوله ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، لأن الثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة وأبو مالك وأحمد، هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وأنه حجة يعمل به. ثم قال ورده الأقوى، لكونه ليس بحجة رده الأقوى، وقول الأكثر يعني هو قول الأكثر الذين ردوهم من المحدثين قولهم أقوى من قول من اعتبره واحتج به، وهم الأكثرون أكثر المحدثين على رد الاحتجاج بالمرسل وأنه ليس حجة لأن فيه انقطاع من شرط الثبوت الاتصال، والانقطاع موجود في المرسل، وإذا فهو مردود عند أكثر المحدثين وهو المعروف عن المحدثين وهو الأقوى وهو الأرجح. لماذا؟ لأن من شرط القبول في الحديث وأن كان صحيحا أو حسنا أن يكون متصلا، فإذا لم يتصل فإنه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحذوف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابي وكان محذوف صحابيا ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر. ولو قيل عن رجل من الصحابة لاعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. وغير الصحابة يحتاج إلى أن يبحث عن عدالتهم وأما هم فلا يحتاج لأن الله تعالى قد زكاهم وعدلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم إلى معدلين يعدلون ويوثقون وإنما يكفيهم هذا الفضل والشرف الذي أكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن رده لا من أجل أن نحذر الصحابي لأنه لو علم لأنه ما حدث إلا الصحابي ما كان هناك إشكال لكان الحديث مقبولا. لكن الإشكال في كون الساقط يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة والإشكال في كونه يكون ضعيف فيرد بسببه الحديث. وإذا فما دام أن الأمر في احتمال أن يكون المروي عنه غير صحابي وأن المروي عنه تابعي ذهبت أكثر من المحدثين إلى عدم العمل بالمرسل وأنه ليس بحجة وأنه لا يعول عليه. ولهذا قال السيوطي ورده الأقوى يعني رد الاحتجاج بالمرسل أقوى من الاحتجاج به وهو قول الأكثر من المحدثين. الأكثر من المحدثين قالوا بأنه لا يحتج به وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال أن يكون الساقط تابعيا وأن يكون ذلك التابعي ضعيفا وثقة والإشكال في كونه ضعيف. وما دام أن الاحتمال قائم فإنه لا يعول على الإسناد المرسل أو على الحديث الذي ما جاء إلا عن طريق المرسل لأنه فيه انقطاع ومن شرط الثبوت الاتصال والاتصال غير موجود فيه فإذا يكون مردودا. ورده الأقوى وقول الأكثر يعني هنا فيه الترجيح يعني بين القولين أو الأقوال التي قيلت في الاحتجاج ورده الأقوى وقول الأكثر يعني وهو قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الأثري وأهل علم الخبري. يعني الشافعي قال به وهنا كلمة كالشافعي يبين الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاج يعني الأئمة الثلاثة اللي هم غير الشافعي هم قالوا بالاحتجاج. وأما الشافعي فإنه قال بعدم الاحتجاج وقد جاء عنه تقييد الاحتجاج بأحاديث الرسول سعيد بن المسيب جاء عنه يعني الاحتجاج بها والقول بالاحتجاج بها في بعض الروايات عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن المعروف عنه هو هذا القول الذي أشار إليه السيوطي وهو الذي يتفق مع قول جمهور المحدثين. قد نص على هذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة قال أن القول المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل السبب في هذا كما ذكرت فقد الاتصال وعدم الاتصال ومن شرط المقبول أن يكون متصلا لا أن يكون فيه انقطاع والانقطاع موجود في المرسل باحتمال أن يكون الساقط صحابي أو تابعي وليس الإشكال في سقوط الصحابي لأن الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا وإنما التأثير والمحذور في غير الصحابة الذين يحتاجوا إلى معرفة ثقتهم وضعفهم وما إلى ذلك مما يحتاج إليهم في قبول روايتهم وردها. ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر.
يعني الذين يعني هذا تمثيل للأكثر منهم فيه الشافعي وأهل علم الخبر اللي هم محدثين أهل علم الخبر يعني محدثين يقولون بعدم الاحتجاج به وأنه وأن ما جاء عن طريق المرسل لا يكون ثابتا. ثم السيوطي استدرك وقال إن المرسل يمكن أن يحتج به إذا حصل هناك أمور تنضاف إليه، أما أن يكون بمجرده وأنه مرسل فقط وليس معه ما يسنده وما يعضده فإنه لا يحتج به على قول الجمهور. لكن يمكن أن يحتج بالمرسل إذا انضاف إليه ما يساعده ويؤيده، مثل أن يأتي مرسل آخر يعتضد به، أو بمسند يعني متصل ليس مرسل ويكون ذلك المرسل فيه ضعف يسير، يعني يمكن أن يقوى بانضمام غيره إليه. أما إذا كان ذلك المسند صحيحا بنفسه ثابتا فالعبرة بذلك الثابت وبذلك الصحيح، يعني إذا كان المسند ثابتا وصحيحا فالعبرة به ولا يحتاج إلى المرسل، لكن إذا كان ذلك المسند فيه ضعف يسير فإذا انضم إلى الضعف اليسير الذي في المسند المرسل فإنه ينجبر هذا لهذا ويتقوى هذا لهذا. نعم به يحتج بمرسل، نعم به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو حيث ومن شروط كما رأوا هذا تبع الذي هنا يقول أنه يعتضد بمرسل آخر أو بمسند، وعرفنا أن المسند هو ما يكون في ضعف يسير، أو قول صاحب قول صحابي قال بقول يتفق مع هذا مع هذا المرسل، أو الجمهور بأن يكون اختلف الصحابة على قولين وجمهور الصحابة يتفق قولهم مع يعني ذلك المسند أم ذلك المرسل، أو قيس يعني قياس يعني هذا المرسل فيه قياس يدل على ما يدل عليه المرسل ويتفق مع المرسل في الدلالة على شيء معين أو على أمر من الأمور، لأن القياس على النص يتفق مع ما يقتضيه هذا المرسل فبانضمام هذا إلى هذا يقوى، وهذا على قول بعض المحدثين. وأما بعضهم فإنه لا يرى الاحتجاج به ولو اعتضد لأنه منقطع، لكن كما هو معلوم الانقطاع ليس كالانقطاع في غيره، لأن الاحتمال أن يكون الساقط صحابيا فقط، فإذا جاء يعني ما يسانده وما يقويه من مسند فيه ضعف أو مرسل آخر جاء من طريق آخر، وكذلك أيضا كونه يعتقد بقياس أو قول صحابي أو اختلاف الصحابة ولكن جمهورهم يتفق مع هذا القول الذي فيه مع هذا المرسل فإن هذا مما يعتضد به على قول بعض المحدثين، وهو الذي ذكره السيوطي هنا. ثم ذكر أن هذا الاحتجاج بالمرسل عندما يعني يسنده غيره ويساعده غيره أن يكون المرسل نفسه، ليس كل مرسل يكون إرساله يعتقد بغيره، وإنما المرسل الذي يعتقد بغيره هو ما توفر فيه شروط لأن الذي مضى يتعلق بما يعبده ويسنده، وأما الشروط
فهي في المرسل نفسه الذي ضم إليه ما يساعده وما يؤيده وما يعبده. قال ومن شروطه كما رأوا, من شروط الاحتجاج بالمرسل الذي اعترض لغيره, من شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار, يعني كون الذي أرسل من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة والذين أحاديثهم في الغالب إنما هي عن الصحابة, يعني كون الذي أرسل من كبار, يعني هذه الشروط للمرسل الذي يعترض بغيره فينتقل من كونه مردود إلى كونه مقبول. ليس كل مرسل يكون كذلك, وإنما ما اجتمع فيه شروط أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين أكثروا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من الصحابة, فهذا هو الذي يعتضد مرسله بمرسل آخر أو مسند يعني فيه ضعف يسير أو قياس أو ما إلى ذلك. ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري, يعني وإذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فإنه لا يخالفه, يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواة إذا روى ما رواه الحفاظ فإنه لا يشد عنه ولا يروي خلاف ما يروون. أيضا هذه من الشروط في المرسل, الشروط في المرسل أن يكون من كبار التابعين وأن يكون إذا روى مع حفاظ آخرين فإنه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه, يروي خلاف ما رووه, وإنما يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروونه. أما إذا كان معروفا بالمخالفة ومعروفا بالانفراد وأنه يروي خلاف ما يرويه الثقات مما يكون حديثه شاذا أو يوصف بالشذوذ فإن هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم أيضا من الشرط الثالث أن لا يكون في شيوخه من ضعف, يعني من كان له شيوخ مضعفون فإنه قد يكون أرسل عن هؤلاء المضعفين, إنه يكون قد أرسل عن هؤلاء الذين ضعفوا والذين تكلم فيهم وقبح فيهم وأنهم ضعفاء. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة للمرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده فإنه يحتج بمرسله لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من أمور جاءت من غيره انضمت إلى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا إلى كونه مقبولا. وليس في شيوخه, يعني مرسل المرسل الذي لا العاضد, الكلام مو بالعاضد, الكلام في من يبحث له عن عاضد, الكلام في من يقبل حديثه الذي عضد وأيد أو مرسله الذي أيد, لأن هذه الشروط في المرسل لا في العاضد. العاضد عرفنا أنه أنواع, ولكن هذا العاضد لا يعضد كل مرسل وإنما يعضد مرسل توفرت فيهم الأمور الثلاثة, أن يكون من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة وأن يكون إذا روى عن الحفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد عنهم ويروي خلاف ما يرونه, وأن لا يكون في شيوخه من ضعف لاحتمال أن يكون هذا الذي أرسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا بشيوخه. ثم ذكر مثالا لذلك, قال كنهي بيع اللحم بالأصل وفى, هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره وهو مرسل سعيد بن سيف وغيره, يعني هو جاء عن جماعة. وقد جاء أيضا موصولا لكن برواية الحسن عن ثمرة, ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين هل هي متصلة أو منقطعة أو فيها تفصيل. فمن العلماء من يقول إن رواية حديثه رواية الحسن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة, ومنهم من يقول مقبولة مطلقة, ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك. ففي اتصال روايته خلاف بين العلماء, وقد جاء عنه الحديث في هذا الموضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه من رواية الحسن عن ثمرة وفيها خلاف, وهي أيضا فيه مرسلا عن سعيد بن مسيب ومرسلا عن غيره. فهذه يضم بعضها إلى بعض فيرتقي بها إلى الثبوت, وأنه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان, يعني بأن يكون لحم بعير يعني مذبوح ببعير حي, لا يعني بيع اللحم بالحيوان, قال كنهي بيع اللحم بالأصل, الأصل الذي هو حيوان, أصله هو الذي هو حيوان يمشي لحما يعني منقول يعني قد ذبح وحيز ذلك اللحم, فيباع اللحم بالحيوان, فيباع اللحم بالحيوان. هذا ورد فيه يعني هذا المرسل الذي اعتضد بمراسل أخرى وبمسند في اتصاله خلاف هل هو متصل أو غير متصل في رواية الحسن عن ثمرة, هل سمع منه أو لم يسمع, فيه خلاف بين العلماء. قال فنهي بيع اللحم بالأصل, فنهي بيع اللحم بالأصل كان يباع لحم بجنسه يعني حيا, يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعير أو كذلك يعمم على اعتبار أنه جنس واحد, لكن قالوا هذا مشروط فيما إذا كان من جنسه, أما إذا كان من غير جنسه يعني كان يكون غير مأكول اللحم فإنه لا بأس بذلك, لأنه باع لحم بعير بحمار يمشي, باع لحم بعير بحمار فإن الحمار لا يؤكل لحمه ولا يباع, يعني يكون فيها قضية الربا ودخول الربا فيه, لأن البعير لحم مأكول واللحم مأكول, وأما الحمار فلحمه غير مأكول, فلو بيع لحم بعير بحمار يعني حي استفاد منه فإنه لا يدخل تحت هذا المنع, لأنه يعني من غير الجنس, ثم أيضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك أيضا قالوا إذا كان غير مأكول اللحم, يعني مأكول اللحم ولكنه غير مقصود لحمه, يعني يباع لحم بعيد بفرس, والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل, وإنما ليستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد, فهو يعني اللحم في مقابل حيوان هو مأكول اللحم, ولكنه في الغالب أنه غير مقصود اللحم, عندما يشترى لحم بفرس فالفرس لا يشترى من أجل يؤكل, وإنما من أجل يستفاد منه, وإنما من أجل أن يستفاد منه. كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء, يعني هذا مثال من الأمثلة التي جاء فيها الأرسال, وانضم بعضها إلى بعض وتقوت. ثم أيضا فيها القياس, فيها القياس لأنه كما هو معلوم اللحم النصوص جاءت في ستة أشياء, وما جاء في اللحم شيء, ولكنه يدخل في الربا كما يدخل بيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير, كذلك اللحم باللحم, كذلك اللحم باللحم. أما بيع يعني الحيوانات يعني وهي مثل البعير ببعيرين هذا لا بأس به, بيع البعير ببعيرين يعني هذا لا بأس به, لأن المقصود منها يعني ليس المفاضلة يعني بين يعني لحما, يعني قد يكون البعير هذا يستفاد منه في شيء وهذا يستفاد منه في شيء, ليس المقصود منه الأكل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرسل الصحابي, قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح, يعني موصول ليس بمنقطع, المقصود بذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه, ما لم يدركه كان يحكي حادثة حصلت في صغره وما أدركها, أو حصلت في حال كفره ولكنه أسلم بعد ذلك فحكى وهو عدل ما شاهده وهو غير عدل, لأنه في حال كفره لا يعول, لو روى في حال كفره ما تقبل روايته, لأن الكافر لا يعتج به لأن من شرط القبول العدالة وهي غير موجودة في الكافر. وإذا فالكافر قد يتحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حال الإسلام, يؤدي في حال الإسلام سواء كان أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه شاهده وعاين, فالاتصال موجود وقد شاهد وعاين ولكنه في حال التحمل ليس بمسلم, فإنما هو كافر ولكنه أدى بعد إسلامه. صلي في منى وأنا على حمار أثار قد نهلت الاحتلام, فهو عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ أو ناهز البلوغ, ومع ذلك هو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن الأشخاص القليلين الذين رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت أحاديثهم يعني ما يزيد على الألف, وبعضهم ما يزيد على الألفين, وبعضهم ما يقارب الألف. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه ممن اكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه من صغار الصحابه, وكثير من رواياته عن الصحابه, لان هذه الالاف او المئات التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهدها ولا ادركها, وانما روايته اياها عن الصحابه, فمراسيل الصحابه حجه معتبره عند المحدثين, و الذي جاء عنه عدم اعتبارها يعني شذ في ذلك ولا عبرة به, لأن القول بذلك يترتب عليه إهدار كثير من الأحاديث التي قبلها قبلت الأمة وعولت عليها, وهي من روايات صغار الصحابة الذين لم يدركوا تلك الوقائع التي رووها أو يشاهدوها لصغرهم. ومرسل الصاحب وصل في الأصح, يعني موصول يعني ليس منقطع, كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة, يعني ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سفيان إنه أسلم عام الفتح. وقد سبق أن مر بنا حديث هرقل الطويل في صحيح البخاري, وقد رواه وقد حدث به بعد إسلامه وقد تحمله في حال كفره, لأنه يحكي ما جرى بينه وبين هرقل وتلاوة حديث كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فهو يرويه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه, وكان تحمل ذلك في حال كفره وأداه بعد إسلامه, وأداه بعد إسلامه, فسواء كان تحمل الكافر بعد
بحال كفره وأسلم وأدى وأسلم في وأسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه تحمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته ثم روى، فإن هذا يعتبر متصلا وليس بانقطاع، وإن كان أعلم صحابي لكنه مثل الصحابة، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسول في كفره وأدى في حال إسلامه
ولا اعتبر من قبل المسلم، ما اعتبر من قبل المسلم،
لا اعتبر من قبل المسلم، لأنه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل في حال كفر وأدى في حال إسلامه، ولم يكن صحابيا، ليس بصحابي لأنه ما أسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما من لقيه كافرا ثم لم يؤمن به إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فهذا لا يعتبر صحابيا، لأن من شرط الصحبة أن يكون لقيه مسلما، ثم اتضح إسلامه
بعد
وفاته، والذي رآه لا مميزا لا تحتري، يعني هذا يشير إلى أن من الصحابة الذين عدوا في الصحابة من هم صغار، يعني حصلوا الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وهم صغار، يعني في من هو في يعني سنة أو سنتين، ومن لم يلمس إلى حد التمييز ولا يتحمل في تلك السن، فإن هذا لا يعتبر مرسله متصلا، لأن مثل هؤلاء وإن عدوا في الصحابة من ناحية اللقي ومن ناحية الرؤية فهم معدودون في التابعين من حيث الرواية، معدودون في التابعين من حيث الرواية، لأنهم وإن أضافوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما سمعوا وليسوا أهل السماع، فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى مكة لحجة الوداع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته في 3 أشهر، يعني هو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعد في الصحابة للرؤية، لكن من حيث الرواية إذا أضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه موصول، يعني ما في مجال للوصل، لأنه يعتبر من صغار الصحابة الذين حصلت لهم الصحبة بالتشرف برؤية مثلا إياهم ورؤيتهم وكونهم قوم الرسول وهم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون، فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل، لأنهم معدودون في الرواية من التابعين، لأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 3 أشهر ما في سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل ولا إدراك، فهم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ومعدودون في التابعين من حيث الرواية، حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة، ولهذا قال والذي رآه لا مميزا، يعني وهو ليس بمميز لا تحتذي، يعني لا يدخل تحتذي الذي هو أنه مرسل صحابي مقبول وأنه موصول، لا يدخل تحت مرسل الصحابي الموصول، لأن هذا لا مجال فيه للوصل بل ليس فيه إلا انقطاع. قال والذي رآه لا مميزا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز وليس أهل للتحمل، كالذي له 3 أو 2 أو 3 ولا يعقل ولا يتحمل، فهذا روايته لا يقال أنها موصولة إذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل في الأصح، كما قال السيوطي في البيت الأول ومرسل الصحابي ومرسل الصاحب وصل في الأصح، مرسل هذا الصاحب ليس وصلا وإنما هو منقطع، لأنه ما في مجال التحمل ومجال للأخذ والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما
ما أداه في حال ما تحمله في حال الإسلام في حال الصغر. أما إذا كان مميزا كنعمل بن بشير رضي الله عنه وأرضاه لأنه روى أحاديث ومنها حديث متفق عليها ومنها حديث إنما الحلال بالنيات حديث الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين فإنه قال سمعت رسول الله فهم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين ويروي عن المسلم وروايته موصولة ويصرح فيها بالسماع وسمع وهو مميز يعقل فروى عن المسلم واعتبر الصحابة والعلماء بعدهم أحاديث مثل هذا النوع. إذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو غير مميز هو غير مميز الذي في حدود 3 سنوات أو سنتين أو 4 والذي لم يعني لا يستطيع أن يتحمل ويعقل عن رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مميزا فهذا مراسيله اعتبر مراسيله موصولة لأنه يروي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة فمثل هذا حديثه يعتبر أو مرسله يعتبر موصولا. ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء على مختلف العصور وأثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث مثل هذا النوع ومراسيل من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين. أما غير المميزين فإن روايتهم معدودة في رواية التابعين فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية. والله تعالى أعلم.
يقول من الربيع أشكال في المميز محمود من الربيع.
نعم مميز مجة
لا لكن من حيث الرواية من كبار التابعين
صاحبي مقبول محتجم به لأن الصحابي يعني إنما يروي عن الصحابة ولا يروي عن التابعين إلا نادرا. وإذا روى عن الصحابة نادرا يروي عن التابعين نادرا مبين. المسند فيه صحيح وفيه ضعيف جدا وضعيف ضعف يسير فضعيف جدا لا عبرة له وصحيح أنه ما يحتاج إلى عابد. والآن المرسل يعني إذا كان الحديث يعني ثبت أو الموضوع الذي جاء عن طريق الرسائل يعني ثابت بطريقة صحيح فإذا هو ثابت من أصل يعني صار هذا ما يحتاج إلى عابد. يعني عندنا هذا الأصل هو الذي يعول عليه تعويل على هذا مش على المرسل ما يقال انت عابدا ذاك وحده كاذب عابد وانما العابد هو الشيء الذي فيه بعض يسير ويضم بعضهما يعني استعمل ما يعرف راح تتقوي. واما اذا كان قويا بنفسه ما يحتاج الى من يقويه كان قويا بنفسه. مخلوق يكون بمسلم. ماذا عندك؟ عشان نقول ليش هو التأويل ما عليه؟ ما نقول هذا جبرة، هو هذا ما يحتاج إلى جبر اللي هو المسلم. وإنما لو جاء مرسل فيه وعد من يسير الحديث من هو سيء حكم ومتصل وعندنا مسلم فهذا من نظره إلى هذا. مثل قال الله مرسل مرسل إلى مرسل فيه ضعف اليقين الى مرسل فيتقوى هذا ينجي الضعف هذا او نقص هذا بهذا. واما اذا كان ضعيف جدا فهو لا يجبر ولا يجبر لا يجبر ولا يجبر نعم اذا كان ضعيف جدا وجودا لعدم. واذا كان صحيحا فان العبره بهذا الصحيح واذا تاويل عليه هو ليس الاحتجاج بالمرسل الاحتجاج بالصحيح لكن الاحتجاج بالمرسل الى ضم والقوه جاءت من الغناء ضعيف جمع ضعيف ضعف اليسير مع ضعف اليسير مين ثم بعض ولا بعض دون الرجع نقول ان الحكم ثبت بدون لسنا بحاجه اليه لسنا بحاجه اليه مثل ما لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف هل نحن نحتج بالضعيف او نحتج بالصحيح يكفي ان يجرى
الصحيح الصحابي بيجرى احيانا استمراريه واحيانا كان يكون صحابي صغير بيجرى احيانا صلاه بالصلاه
واحيانا تمييزا 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 يعني لا تتذكر يعني عليها تتذكر شنو بارعه شنو بارعه وكذا طبعا هذا في الغالب ما تحمل يا رب لأن الإنسان في الصغر يعني يوتر جدا مثل ما جرت وقد يتذكر أشياء نادرة أشياء نادرة ما في ما يتعقد ولا حاجة.